سلاسة في استخدام اللغة الإنجليزية. طبعا في وكالات الأنباء كانت الترجمة معظمها سياسية وليست أدبية وليست ولا علاقة لها يعني ما فعلته فيما بعد وما أفعله الآن وهو الترجمة الأدبية. أيضا بعد حوالي سنتين من عملي في وكالة أنباء الشرق الأوسط بدأت أولا مترجما في شيء اسمه كايرو بريس ريفيو. وكايرو بريس ريفيو هذا كان عبارة عن نشرة يومية باللغة الإنجليزية تترجم كل ما كان ينشر باللغة العربية في الصحافة المصرية. وأذكر أننا كنا حوالي 30 أو 35 مترجما ومعنا حوالي 50 كاتبا على الآلة الكاتبة وعندنا رئيس للتحرير. ورئيس التحرير كان يختار المواد ويعهد بها إلى المترجمين الذين يعرف أنهم يعني يتميزون في الترجمة الاقتصادية أو الترجمة السياسية أو ترجمة الآراء أو ترجمة الأعمدة المختلفة وهكذا. ظللت مترجما لمدة سنة ثم تقاعد رئيس تحرير وقالوا لي أنت الآن رئيس تحرير هذه النشرة. وكانت النشرة نبدأ في الساعة 3 صباحا في الأيام العادية وفي الساعة 1 صباحا في الأيام فوق العادية أو غير العادية، مثلا عندما يكون هناك مؤتمر قمة أو عندما يكون هناك اجتماع لدول عدم الانحياز أو مناسبات خاصة في القاهرة، فكنا نبدأ في الساعة 1. وفي الساعة 8 صباحا كان عندنا أيضا 50 موتوسيكلا توزع النشرة على السفارات وعلى الشركات وعلى كافة المشتركين الآخرين. علمني هذا أيضا السرعة في الترجمة، وطبعا كانت الترجمة في هذه الحالة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. فأفادني هذا في على الأقل الترجمة بسرعة في لغة الإكليشيهات، لأن كانت سهلة جدا، لأن الأخبار كانت تتكرر باستمرار. كنت أختار دائما أحسن المترجمين لترجمة الآراء، يعني op-ed أو الأعمدة أو مقالات كبار الكتاب. أما الأخبار العادية فكانت سهلة، إذا الواحد منا ترجمها لمدة أسبوع فتصبح المسألة روتينية جدا بالنسبة له. بعد ذلك عينت معيدا في قسم اللغة الإنجليزية وبدأت التدريس هناك، وكان جزءا من مهامي أن أدرس اللغة الإنجليزية ثم أدرس النقد الأدبي التطبيقي. كان الأستاذ الكبير رشاد رشدي يدرس النقد النظري، نظريات النقد الأدبي. أما المعيدون فكانوا يأخذون هذه النظريات ويطبقونها على أعمال أدبية بعينها. مثلا نأخذ نظرية النقد الحديث New Criticism ونطبقها مثلا على سونيتا لشيكسبير أو على قصيدة لشيلي أو على قصة قصيرة لتشيكوف أو موبسان أو ما إلى ذلك. نظرا لمعرفتي أو نظرا لما وجده رئيس القسم الدكتور رشاد رشدي في ذلك الوقت من قدرتي على الترجمة، فأيضا أسند لي أن أدرس الترجمة من العربية إلى الإنجليزية ومن الإنجليزية إلى العربية. في ذلك الوقت وفي سنة 1964 على وجه التحديد بدأنا مجلة المسرح، كانت أول مجلة للمسرح مخصصة للمسرح في العالم العربي، وبدأت في 10 يناير، يعني بدأنا في 1 يناير وأول عدد صدر في 10 يناير 1964، وبدأت محررا فيها. وبعد 3 شهور ذهب سكرتيرا التحرير، أحدهما ذهب إلى إنجلترا وهو الدكتور محمد عناني الآن، والآخر ذهب إلى أمريكا، ذهب إلى جامعة إنديانا للحصول على الدكتوراه، فأصبحت أنا سكرتير التحرير. سكرتير التحرير في ذلك الوقت كانت تعني تقريبا مدير التحرير الآن، يعني أنا أختار المقالات وأنا أفعل كل العمل وأعرضه على رئيس التحرير، ورئيس التحرير يقول نعم 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 وهكذا. وهذا أكسبني خبرة أيضا في التحرير باللغة العربية وأيضا في الترجمة من الإنجليزية إلى العربية، فترجمت عدة أعمال كان أهمها دقة بدقة measure for measure لشيكسبير، وترجمت ليس من الإيطالية ولكني نظرت إلى الإيطالية في ترجمة هنري الرابع للويجي بيرانديلو، ترجمتها من الإنجليزية وليس من الإيطالية. في ذلك الوقت في الستينات كانت العادة أن نترجم من اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، كان من النادر جدا أن نترجم من اللغات الأصلية، وأنا كنت أعرف فرنسية واللاتينية إلى حد ما، وكنت بالتالي أستطيع أن أنظر إلى الإيطالية لمساعدتي في بعض التشبيهات والاستعارات وما إلى ذلك. ظللت أعمل حتى 67، وعندما جاءت نكسة 67 وكان رئيس التحرير رشاد رشدي متهما بأنه يميني رجعي متفسخ، وبأنني كنت مساعده وكنت مديرا لتحرير المجلة، وتغير الوزير الثقافة من عبد القادر حاتم الذي كان أيضا إلى حد ما يمينيا إلى ثروة عكاشة، وكان يعني من عائلة أرستقراطية، ولكن العائلات الأرستقراطية في ذلك الوقت أعطت مصر وأعتقد العالم العربي كله الكادرات الشيوعية الأولى. كان معظم الشيوعيين في العالم العربي يأتون من طبقة المليونيرات أو من طبقة العائلات الأرستقراطية جدا، كان آخرهم مثلا لا أذكر إذا كان عنده دكتوراه، ولكن محمد سيد أحمد في جريدة الأهرام، وكان أبوه باشا، يعني باشا باشا، وكان شيوعيا ودخل السجن أكثر من مرة لكونه شيوعيا. المهم جاء ثروة عكاشة وقال امشي لي ولرشاد رشدي ولكل طاقم مجلة المسرح، وكنوع من الترضية لرشاد رشدي ولي قالوا اوكي انتما الان يمكن ان تستمر في اصدار سلسلة مسرحيات عالمية، وكانت سلسلة شهرية تتم ترجمة المسرحيات من اللغات الأوروبية إلى اللغة العربية. واخترعت لنفسي نظرا لأني كنت أريد نقودا أكثر، اخترعت لنفسي وظيفة غير أو إلى جانب السكرتير التحرير، اخترعت كتابة أو ترجمة مقالات نقدية عن المسرحيات ونشرها بعد المسرحية. فمثلا ترجم لويس عوض أنتوني وكليوباترا، فقمت بترجمة ما كتبه النقاد الإنجليز عن أنتوني وكليوباترا، يعني أصدرت ملحقا مترجما عن المسرحية. وظللت أفعل هذا حتى سنة 69،